أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويتفرع على ما تقدم أمور. الأمر الأول أن التمايز بين مرتبة من مراتب الوجود ومرتبة أخرى إنما هو بنفس ذاتها البسيطة التي ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز. بعد أن بين المصنف أن الوجود عبارة عن حقيقة مشتركة عبارة عن حقيقة مشككة يرجع فيها ما به الامتياز إلى ما به الاشتراك، ينتقل المصنف إلى بيان مجموعة من الفروع التي هي أيضا ترتبط بفهم نظرية التشكيك. كثير من هذه الفروع أو بعض هذه الفروع يرتبط بفهم هذه النظرية هنا في الفرع الأول المصنف، وأرجو الالتفات، هذا أيضا سوف يفيدنا كثير في فهم التشكيك، المصنف كأنه هنا يريد أن يجيب عن إشكال مقدر قد يأتي إلى الأذهان ويطرح من قبل أصحاب نظرية التباين وعدم التشكيك، وهم حكماء المشارع عليكم السلام. هنا قد يأتي ماذا؟ إشكال. يقول هذا صاحب الإشكال، خل أوضح الإشكال المقدر حتى على ضوئه يتضح ماذا يريد أن يقول المصنف. كأن صاحب هذا الإشكال يقول: أنتم ماذا أثبتتم؟ أثبتتم جهة اشتراك وجهة امتياز، وجهة الاشتراك هي حقيقة الوجود. حقيقة الوجود الأصيلة التي ثبتت أصالتها، هذه تمثل جهة الاشتراك بين جميع الموجودات الخارجية والوجودات الخارجية، فأي وجود كان هو يشترك مع كل وجود آخر في ماذا؟ في حقيقة الوجود، وجود الممكن، وجود الواجب، وجود العلة، وجود المعلول. لكن جهة الامتياز هي أي شيء؟ أنتم قلتم بأنها حقيقة مشككة ذات مراتب، فجهة الامتياز ما هي؟ هي المراتب. فكل وجود يمتاز عن الوجود الآخر بمرتبته، وكل وجود يشترك مع الوجود الآخر في أصل حقيقة الوجود. ومن هنا هناك ماذا؟ جهتان: جهة تمثل الاشتراك وهي حقيقة الوجود، وجهة تمثل ما به الامتياز وهي المرتبة. فهذه المرتبة الإمكانية تختلف عن المرتبة الأعلى ماذا؟ بوجودها الإمكاني. فهذا الوجود الإمكاني في ضمن هذه المرتبة الإمكانية، تختلف هذه المرتبة الإمكانية عن المرتبة الوجوبية، المرتبة التي هي ماذا؟ الوجود لها بالوجود، وهكذا العلة والمعلول والمتقدم والمتأخر وغيرها. التفتوا إخواني، يقول: وهذا يلزم منه التركيب في حقيقة الوجود. يلزم أن يكون الوجود الخارجي مركب مما به الامتياز وهي حقيقة الوجود، وهي المرتبة، مما به الامتياز وهي المرتبة الوجودية الخاصة، وما به الاشتراك وهو أصل حقيقة الوجود. إذن كيف نتحاشى هذا التركيب؟ كيف نتحاشى أن لا نقع في هكذا تركيب؟ يقول: لابد أن نشطب جهة الاشتراك، ونقول دائما الذي يمثل الوجود الخارجي هي فقط ماذا؟ جهة الامتياز. فنقول بأنه توجد لدينا وجودات كثيرة متكثرة متباينة بسيطة غير مركبة، كل وجود بسيط يباين الوجود الآخر بتمام ذاته. وهي أي نظرية؟ هذه هي نظرية التباين التي قال بها المشاء. فأنتم يدور أمركم بين أمرين، إما أن تحذفوا جهة الاشتراك وتقولوا فقط بماذا؟ بجهة الامتياز، وهذه نظريتنا. وإما أن تقولوا بوجود كلتا الجهتين، وهذا يلزم منه التركيب، وهو ينافي ماذا؟ وهو ينافي ماذا؟ ينافي بساطة الوجود. قد تقول لماذا لا نحذف جهة الامتياز ونبقي جهة الاشتراك؟ هذا بعد ينافي الضرورة. ما هي الضرورة؟ أن الوجود كثير، أن الوجود كثير حقيقة. لو نفينا جهة الامتياز تبقى كثرة في الوجود أو لا تبقى؟ لا تبقى كثرة في الوجود، وإنما فقط جهة الاشتراك وحقيقة الوجود من دون تكثر. وحيث أن التكثر ضروري، إذن الذي لا بد أن يشطب هو جهة الاشتراك، وأما جهة الامتياز فهي ثابتة بالضرورة. فإذن الوجود عبارة عن حقائق بسيطة متكثرة متباينة بتمام الذات، ليس بينها أي جهة اشتراك. إذ لو قلنا بجهة الاشتراك للزم التركيب من جهة الاشتراك وهي حقيقة الوجود، وجهة الامتياز وهي أي شيء؟ وهي المرتبة. المصنف كأنه يريد أن يجيب عن هكذا توهم بهذا الفرع الأول، فماذا يقول؟ يقول بحسب الوجود الخارجي، التفتوا إخوان، بحسب الواقع الخارجي، بحسب الواقع العين الأصيل، لا يوجد لدينا إلا شيء واحد هو حقيقة الوجود. وجهة الامتياز في الخارج عين جهة الاشتراك. في الخارج لا توجد لدينا جهتان، إحداهما تمثل جهة الامتياز والأخرى تمثل جهة الاشتراك، بل لا يوجد في الخارج إلا شيء واحد، هو واحد في عيني أنه كثير وكثير في عيني أنه واحد. وجهة الامتياز عين جهة الاشتراك، وجهة الاشتراك عين جهة الامتياز، وهذا هو التشكيك الخاص. فإذا سألت ما هي جهة الامتياز؟ جهة الامتياز المرتبة، والمرتبة ليست خارجة عن الوجود، هي عين الوجود. مرتبة الشيء عين وجوده، يعني المرتبة الإمكانية عين الوجود الإمكاني. فإذا جهة الامتياز هي عين الوجود، كما أن جهة الاشتراك أيضا هي ماذا؟ هي عين الوجود. لا يلزم التركيب في الخارج، هناك تكثر وهناك وحدة، والوحدة عين الكثرة والكثرة عين الوحدة، كما بينا في مثال النور. النور في الخارج هناك ماذا؟ هناك تركيب، لا يوجد تركيب، هناك أنوار، هذه متكثرة بالوجود بالنور، وهي واحدة بالنور، هي متحدة في الخارج بالنور، وهي مختلفة ومتمايزة بالنور. الأنوار في الخارج كذلك ماذا؟ الأنوار مو المصابيح، هذه الأنوار في الخارج بعضها قوي وبعضها ضعيف، هذه غير مركبة في الخارج من جهتين، بل النور الضعيف هو نور وضعفه نور لا غير، وشدة الشديد ماذا؟ هي نور لا غير، ويشتركان بالنور لا غير، فبالنور افترقا وبالنور اشتركا. وماذا؟ جهة الاشتراك وجهة الامتياز في الخارج شيء واحد وهو ذات النور، كذلك بالنسبة إلى الوجود جهة الامتياز وجهة الافتراق شيء واحد، يعني تعدد الوجود لكن تركب أو لم يتركب؟ لم يتركب. فالوجود واحد، وحدة لحقيقة الوجود، وهو ماذا؟ وهو كثير. لأجل ماذا؟ لأجل اختلاف وتفاوت المراتب، والمراتب هي عين الوجود، والوجود عين المراتب، ولا يوجد أي تركيب في الخارج. إذن قد يقال، إذن نحن كيف ننسب جهة الامتياز إلى المرتبة، وننسب جهة الاشتراك إلى أصل حقيقة الوجود، مع أنه في الخارج جهة الامتياز عين جهة الاشتراك، ولا يوجد تركيب في الخارج، مع أننا نجد بحسب التحليل الذهني
نقول جهة امتياز هذا الوجود بمرتبته الإمكانية ومرتبته المعلولة، وجهة اشتراكه مع سائر الوجودات بأصل حقيقة الوجود، فينسب العقل جهة الاشتراك إلى أصل حقيقة الوجود يعني في قبال الماهية والعدم، وينسب جهة الامتياز إلى خصوص المرتبة. في كل مرتبة مرتبة، مرتبة العلة، مرتبة المعلول، مرتبة الواجب، مرتبة الممكن، المتقدم، المتأخر، هذه المراتب الوجودية نحن ننسب جهة امتياز هذه المرتبة عن سائر المراتب الوجودية الأخرى، ننسبها إلى مرتبتها الخاصة، إلى مرتبتها الإمكانية، إلى مرتبتها ماذا؟ الوجوبية، وهكذا. لماذا نفعل هكذا؟ لماذا نعدد الجهات ونمايز في الجهات؟ المصنف الذي يريد أن يقوله هو هذا، هو أن التمايز والاختلاف بين جهتي الامتياز والاشتراك هذا بحسب التحليل العقلي، هذا ماذا؟ بحسب التحليل العقلي. فإن العقل إذا رأى حقيقة واسعة ذات أبعاد كثيرة يقطعها بالمفاهيم. العقل له مشرحة التقطيع. نحن عندما الآن نأتي إلى واجب الوجود ونقول هو عالم، هو قادر، هو حي، فنقطع واجب الوجود تقطيعا ذهنيا بحسب الخارج، بحسب الذهن ماذا؟ إلى مفاهيم مختلفة وجهات مختلفة، وجهة القدرة غير جهة العلم، وجهة العلم غير جهة الحياة. لا يعني أن واجب الوجود بحسب الخارج مركب من مجموعة من الجهات، فجهة بها يكون قادر، وجهة بها يكون عالم، وجهة بها يكون حي، بل حياته في الخارج عين علمه وعلمه عين قدرته. لكن العقل عندما يرى الحقيقة واسعة جدا يقطعها بالمفاهيم، فيريد أن يحكي عن هذه الحقيقة ذات الكمالات الواسعة ماذا؟ بمقدار ما يمكن هو أن يراه. فماذا؟ فيعطي مفهوم لهذه الحقيقة الواسعة، يريد أن يرى أن يريد أن يبين بأن هذه الحقيقة كلها القدرة فيعطيها مفهوم القدرة، ويرى أن هذه الحقيقة يأخذ منها العلم فماذا يعطيها؟ يعطيها مفهوم العلم، وهكذا سائر الصفات ماذا؟ الأخرى. العقل هو الذي يأتي ويقطع الحقيقة الواحدة البسيطة إلى جهات فيعطيها حالة من التركيب، أما عندما تأتي إلى الخارج فهي حقيقة واحدة ذات كمالات كثيرة، لكن لأجل تفاوت الكمالات من دون تركيب يعطي لهذه المرتبة التي هي كمال في الوجود يعطيها ماذا؟ يعطيها جهة الامتياز، فيسميها وجود إمكاني، ويسميها وجود واجب، ويسميها وجود علة ووجود معلول. هذه التسميات وهذه المفاهيم التي تحكي جهة الامتياز لا يعني أن جهة الامتياز في الخارج غير جهة الاشتراك، هي حقيقة واحدة بسيطة في عين أنها كثيرة ماذا؟ بمراتبها، ومراتبها عين ذاتها. هذه الحقيقة تصورها أنت، هي واحدة لكن لها في نفس هذه الحقيقة ونفس هذه الدائرة، يعني لو نأخذ كرة دائرية من النور وكان هذا النور فيه مراتب، يبتدئ من مرتبة ضعيفة ويرتفع ماذا؟ إلى أعلى المراتب شدة. مثلا نفرض يبتدئ المصباح من بداية هذه الكرة، وماذا يكون ما هو أقرب إلى المصباح في هذه الكرة؟ أكثر ضوءا، وما هو ماذا تحت؟ أقل ضوءا. هذا لا يعني أنه فيه تركيب، هذا ليس هو إلا النور من دون تركيب، لكن العقل ماذا يريد؟ يريد أن يقطع، فماذا يفعل؟ يقول هذه الدائرة بأكملها وهذه الكرة بأكملها تمثل جهة الاشتراك بين كل هذه المراتب، ويعطي الامتياز للمرتبة الأولى ثم الثانية إلى أسفل الكرة. كذلك حقيقة الوجود تصورها بهذا الشكل، فيها نور وهناك مصدر النور، وجود ومصدر الوجود، وحينئذ تتفاوت المراتب. لا يعني أنها فيها تركيب، وإخواني نقصد من التركيب يعني لا يدخل في كرة الوجود غير الوجود، ففيها شيء يضاف إليها أو لا؟ فهي بسيطة، يعني لم يضاف إلى الوجود شيء غير الوجود به أصبحت مرتبة، ولم يضاف إلى هذه المرتبة شيء اسمه العدم أو اسمه الماهية التي هي إهلاك محض يدخل في دائرة هذه الكرة الوجودية فيعطيها ماذا؟ فيعطيها مرتبة أنها ممكنة أو واجبة أو علة أو معلول. إذا سألتك ما في هذه الكرة تقول ليس إلا الوجود، بماذا يتفاوت بنفس الوجود؟ بماذا يشترك بنفس الوجود؟ تركب وضيف إليه شيء لم يضف إليه شيء. قلت لكم تصورون كالكرة المنيرة التي تبدأ ماذا بمراتب من النور في داخل هذه الكرة، لم يضف إليها ظلمة، لا توجد ظلمة في هذه الكرة، تبقى هي بسيطة ليس فيها إلا النور. نعم تتفاوت أنوارها. العقل ماذا يفعل؟ العقل يأتي ماذا ويفصل ويحلل، فماذا يقول؟ هذه الكرة بأجمعها أجعلها مشيرة إلى ماذا؟ إلى جهة الاشتراك. أما هذا الاختلاف والتفاوت في المراتب الوجودية ماذا؟ أجعله مشير إلى جهة الامتياز، فأقول ماذا؟ الامتياز يشير إلى المراتب، إلى المرتبة العليا واجب الوجود، مرتبة الأقل ماذا؟ ممكن الوجود، ثم ممكن الوجود إلى مرتبة أدون هي المعلول، إلى مرتبة أعلى هي العلة، العقول، عالم المادة، هذه مراتب. ولم يدخل في دار الوجود غير الوجود، ليس في دار الوجود غير الوجود ديار، دار له فقط لا غير، لكن تتفاوت هذه الدار ماذا؟ تتفاوت بشيء يضاف إليها؟ لا، لا يضاف إليها شيء. صوروا إخوان بهذا الشكل بساطة الوجود مع ماذا؟ مع اختلاف مراتبه وتفاوت تلك المراتب. فالتفاوت إنما يعطى لجهة دون جهة الاشتراك بحسب التحليل العقلي، لكن بحسب الخارج لا يوجد إلا جهة واحدة هي الوجود لا غير. طبق العبارة. يقول: ويتفرع على ما تقدم من أن الوجود حقيقة واحدة مشتركة أمور. الأمر الأول، لاحظوا إخوان، أن التمايز بين مرتبة من مراتب الوجود كالمرتبة الواجبية، مرتبة الواجب، ومرتبة أخرى كالمرتبة الإمكانية، إنما هو بنفس ذاتها البسيطة التي ما به الاشتراك فيها وهو الوجود عين ما به الامتياز وهو ذات الوجود. قد تقول أنه هناك جهات مختلفة، وإذا كانت جهات مختلفة يلزم التركيب، هذا كأنه إشكال من ماذا؟ من حكمة المشاة، تركيب يلزم، وكيف نخرج عن هذا التركيب؟ اشطب جهة الاشتراك واجعل جهة الامتياز فقط، فتكون وجودات بسيطة ماذا؟ كل واحدة ماذا؟ تمايز الأخرى بتمامها. يقول: لا، هذا التركيب بحسب التحليل العقلي لا بحسب الواقع الخارجي. ولا ينافيه مع ذلك أن ينسب العقل، العقل ينسب بحسب التحليل العقلي التمايز الوجودي، التمايز الوجودي ما به الامتياز، إلى جهة الكثرة وهي المراتب، إلى جهة الكثرة في الوجود. جهة الكثرة ما هي؟ كيف تكثر الوجود؟ مراتبه المتفاوتة، دون جهة الوحدة التي هي أصل حقيقة الوجود. فالعقل ينسب جهة الامتياز، التفتوا إخوان، إلى ينسب الامتياز إلى جهة التفاوت والاختلاف وهي جهة ماذا؟ جهة المراتب، ولا ينسبها إلى أصل حقيقة الوجود، كما أنه ينسب جهة الاتحاد إلى جهة الاشتراك التي هي حقيقة الوجود، ولا ينسبها إلى ماذا؟ إلى المراتب. فينسب الكثرة إلى شيء، وينسب ماذا؟ وينسب الاتحاد ماذا؟ إلى شيء آخر. أي ينسب العقل التمايز الوجودي بين المراتب إلى جهة الكثرة في الوجود وهي أصل المراتب، دون جهة الوحدة التي تمثل أصل حقيقة الوجود، ولا أن ينسب الاشتراك والسنخية إلى جهة الوحدة. لاحظوا جهة الاشتراك، شنو عندكم العبارة؟ ولا ينافيه مع ذلك أن ينسب العقل، ولا ينافيه مع ذلك أيضا، هذا يضيفه العبارة حتكون عبارة، ولا ينافيه مع ذلك أيضا أن ينسب العقل الاشتراك والسنخية إلى أي شيء؟ إلى جهة الوحدة. من جهة الوحدة؟ أصل حقيقة الوجود. فإذن لا ينافي أن العقل ينسب الامتياز إلى جهة وينسب الاشتراك إلى جهة أخرى، فينسب الامتياز إلى المراتب والاشتراك إلى حقيقة الوجود. هذا لا ينافي يعني عدم التكثر في الجهة خارجا، لا ينافي تكثر الجهة عقلا. ولذلك إخوان التكثر الجهتي أو الجهوي من الناحية العقلية يكشف عن التكثر الخارجي أو لا يكشف؟ هذا لا يكشف. ولذلك أنت لديك جهات كثيرة بالنسبة إلى واجب الوجود، لكن هذا يعني التركيب؟ لا يعني التركيب أبدا. فضل هذا بينا شيخنا، بينا بأنه الوجودات تختلف باختلاف الماهيات، لكن ذلك اختلاف بالعرض والمجاز العقلي وليس هو اختلاف حقيقي. ذاك يرتبط بحد الوجود، وحد الوجود أمر عدمي، وهذا حكم الماهية ينسب إلى الوجود لاتحاد الوجود مع الماهية، فهو نسبة بالعرض، هذه ليس كثرة حقيقية. احنا حديثنا في التشكيك في الكثرة الحقيقية، وهذه كثرة اعتبارية. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، التفتوا إخوان، الأمر الثاني ما عدنا بمطلب، فقط أوضح أصل فكرة الأمر الثاني حتى نطبق عبارة الطويلة التي ذكرها المصنف. التفتوا إخوان، نحن ماذا أثبتنا؟ أثبتنا بحسب التشكيك أن للوجود، ملتفتين، أن للوجود مراتب متفاوتة تختلف بالشدة والضعف كالنور. كيف أن النور له مراتب مختلفة تختلف ماذا؟ بالشدة والضعف. كذلك ماذا؟ كذلك الوجود له مراتب تختلف بالشدة والضعف. ومن هنا يقول، ومن هنا يقول بأن المرتبة الشديدة هي التي لها كمالات أشد وأكثر من المرتبة ماذا؟ الضعيفة. فالضعيفة، الضعيفة من مراتب الوجود هي التي تفتقد كمالات أشد وأكثر من الكمالات ماذا؟ الأعلى. بعبارة أخرى أن المرتبة الأضعف تفتقد ماذا؟ بعض الكمالات وشدة الكمالات للمرتبة الأعلى كالنور. النور الذي هو مرتبة أضعف يفتقد مقدار من النور الأضعف. إذا ذاك مقدار مثلا النور 100، هذا مقدار النور بماذا؟ 50 أو 20، مما يعني أنه ماذا؟ أنه يفتقد مقدار من النور. كذلك مراتب الوجود، معنى ذلك أنه يفتقد درجة من درجات الوجود. المرتبة الأدون، المرتبة الأضعف، الكمالات، هناك كمالات نهائية أعلى. المرتبة الأدون هي التي تفتقد بعض مراتب المرتبة الأعلى. ومن هنا المرتبة الأعلى لها كمالات المرتبة الأدنى وزيادة، والمرتبة الأدنى لها بعض كمالات المرتبة الأعلى. بس هذا وين يريد يوصل به المصنف؟ يقول ومن هنا كأننا، يعني من باب ضيق التعبير، نقول بأن المرتبة الأدون هي المركبة من النور وعدم النور، من النور وفقدان النور، يعني من النور 20% وفقدان النور اللي هو 80% تفقدها. كذلك الوجود، كأنه هذه المرتبة الأدون مركبة من وجود وعدم، من وجود وفقدان، يعني هي مركبة من وجود 20% وكمالات وجودية 20%، ومركبة من عدم كمالات 80%. هنا كأنها مركبة من وجود وفقدان. هذا ليس تركيب حقيقي، هذا تركيب بحسب ماذا؟ بحسب ما؟ بحسب التجوز العقلي. وإلا هي ليست إلا الوجود الضعيف، ليست إلا الوجود المحدود، يعني من حيث الكمالات، كمالات مطلقة أو كمالات محدودة؟ كمالات محدودة ضيقة. لاحظوا إخواني، ومن هنا تكون كمالات المرتبة الأعلى أوسع من كمالات المرتبة ماذا؟ الأدنى. فتسمى المرتبة الأعلى مرتبة مطلقة، والمرتبة الأدون مرتبة مقيدة. يعني ماذا مقيدة؟ يعني المطلقة هي أوسع وجودا، والمقيدة هي الأضيق وجود، مقيدة بعدم بعض الكمالات في المرتبة الأعلى. المرتبة الأعلى مو فيها كمالات، هذه محدودة وضيقة بعدم كمالات المرتبة الأعلى. وهكذا إخواني لاحظوا، فإذا تصورنا بأن الشدة ترتفع والضعف يتنازل سوف نرتفع إلى مرتبة أعلى وأعلى وأعلى إلى أن نصل إلى مرتبة وجودية محدودة بفقدان بعض الوجود أو غير محدودة، تسمى تلك ماذا؟ بالمرتبة المطلقة التي تفتقد كمال أو لا تفتقد. لا تفتقد، هي أعلى مراتب الوجود، لا تفتقد من الوجود شيء، ولا تفتقد من كمال الوجود شيء، ولا تفتقد من شدة كمالات الوجود شيء، هي أعلى مراتب الوجود. هذه تسمى ماذا؟ بالمرتبة المطلقة مطلقا. ولدينا مراتب مطلقة نسبية. كيف؟ أفرض مثلا لو تصورنا بأنها 10 مراتب، المرتبة التي هي المرتبة التاسعة بالنسبة إلى المرتبة العاشرة الأدون، تبتدئ من 1 إلى 10، أفرض العقل الأول إلى العقل العاشر، العقل التاسع بالنسبة إلى العقل العاشر الفعال الأدون، هو مطلق أو مقيد؟ مطلق. بأي معنى؟ بمعنى أنه لا يفتقد الكمالات التي يفتقدها الأدون. أما الأدون بالنسبة إلى الأعلى مقيد أو غير مقيد؟ مقيد، بمعنى أنه مقيد بعدم بعض الكمالات في المرتبة الأعلى. فالعقل التاسع بالنسبة إلى العقل العاشر مطلق، لكنه بالنسبة إلى العقل الثامن مطلق أو مقيد؟
مقيد.
لماذا؟ لأن العقل الثامن فيه كمالات أوسع من العقل التاسع، والعقل التاسع يفتقد بعض أضعف، يفتقد بعض كمالات العقل الثامن، فهو مقيد بعدم بعض كمالات العقل الثامن. وهكذا ماذا؟ العقل الثامن يكون مطلق بالنسبة للتاسع، لكنه مقيد بالنسبة لمن؟ للسابع. وهكذا إلى التاسع، التاسع مطلق بالنسبة إلى الثاني. الثاني خلينا نصعد للصادر الأول، إلى الأول، العقل الأول، خلي المرتبة العليا وهي واجب الوجود. هذا العقل الأول الذي هو الصادر الأول بالنسبة إلى جميع العقول، هذا مطلق أو مقيد؟ مطلق، لأنه لا يفتقد أي كمال من كمالات العقول التي تحته، فهو واجد ماذا؟ لجميع تلك الكمالات، وكل العقول التي تحت عقول مقيدة. أما بالنسبة إلى واجب الوجود، يكون العقل الأول بالنسبة إلى المرتبة العليا التي لا تفقد أي كمال من الكمالات، ماذا يكون؟ يكون مقيد، ويكون ماذا؟ واجب الوجود، المرتبة الأعلى والأشد في حقيقة الوجود، ماذا؟ هي الحقيقة المطلقة مطلقا. بعد هذه إطلاقها نسبي أو مطلق؟ مطلق، ولا يمكن أن تكون مقيدة بأي كمال وجود، بعدم أي كمال وجودي. فذلك الوجود، التفت إخواني، وهذه النقطة اللي راح يثبت بها وجود واجب الوجود، يقول لابد أن ننتهي، حقيقة الوجود هي الأصيلة، لابد أن ننتهي إلى مرتبة واجدة لجميع الكمالات أو لا؟ لأنه لا يمكن أن تكون دائما كمالات نسبية، لأن النسبية بالنسبة للأعلى، ولابد أن تكون هناك أعلى مطلقا لها كل الكمالات الوجودية الأصيلة بحسب الواقع الخارجي، وهذا هو واجب الوجود. هذه الكرة الوجودية التي فيها أعلى المراتب لابد أن تكون فيها أعلى المراتب، لأنه ماذا؟ لا يمكن أن تكون ماذا؟ هناك مراتب نسبية في الوسط، لابد أن ننتهي ما بالعرض، لابد أن ينتهي إلى ما بالذات اللي هو كمالات مطلقة غير مقيدة، وهذا هو واجب الوجود. يقول بخلاف ماذا؟ بخلاف إذا نزلنا. لاحظوا إخوان، إذا هبطنا في المراتب وهبطنا في المراتب إلى أن نصل إلى وجود يفتقد كل الكمالات إلا فقط لديه كمال قابلية الكمالات، وهذه هي التي تسمى بالمادة والهيولة والمادة الأولى. المادة الأولى هي جوهر فاقد لكل الكمالات الوجودية، فقط فيه كمال واحد له قابلية ماذا؟ أن يأخذ الكمالات. كماله أنه فيه قابلية أن يأخذ ماذا؟ الكمالات. بخلاف العدم، العدم فيه قابلية أخذ الكمالات أو لا؟ المادة الأولى لها قابلية أن تأخذ ماذا؟ أن تأخذ الكمالات. فيقول يكون للوجود حاشيتين، حاشية هي أعلى المراتب، دفتوا يا إخوان، أعلى المراتب غير مقيدة بأي قيد مطلقة مطلقا، وحاشية هي المقيدة ماذا؟ مقيدة بنقص كل الكمالات وفاقدة لكل الكمالات بالفعل، ليس لها إلا قابلية أن تأخذ الكمالات، وهي المادة الأولى. والهيولة الذي يأتي إن شاء الله بيانه في بيان الجواهر وتقسيم الماهيات وذكر الجواهر، نذكر المادة الأولى هناك. إذن المادة الأولى هي ماذا؟ المادة الأولى هي الفاقدة لكل كمال إلا كمال القابلية. فإذا حقيقة الوجود ماذا؟ تتكون من حاشيتين، حاشية مطلقة واجدة لكل كمال، وحاشية هي مقيدة بكل نقص كل كمال، وما بينها تكون مراتب متفاوتة ماذا؟ إطلاقها وتقييدها ماذا؟ نسبي.
هذا الموجود هو مطلق حيث من جهة ومقيد من جهة، يعني هذا الوسط ما يجزل أنه إنما يجمع بين الوجوب والإمكان، وإنما وسط ما بين الوجوب
وجوب الإمكان؟ لا
لا احنا
لا ما اخذنا احنا جهة الوجوب وجهة الامكان، ان شاء الله يجي جهة احنا في المرحلة الخاصة قضية الوجوب والامكان، لان الوجوب والامكان هم باقسام، اكو وجوب بالذات اذا تتكلمون عن الوجوب بالذات، اكو وجوب بالغير، وبلا شك كل المخلوقات هي واجبة، لكن واجبة بالذات بالغير، انتم تقصدون اذا تقصدون الواجب بالذات، فاحنا راح نجي نبين بانه كل هذه المتوسطات بين حاشيتي الوجود إنما تتلقى كل مرتبة تتلقى الكمال من المرتبة الأعلى، هذه يجي إن شاء الله. فإذا وجوبها يكون بالغير،
هذا الوجود الوسط هو مطلق من حيث الكمالات من جهة، مقيد من حيث الكمالات من جهة، إنما مطلق من حيث الكمالات
كأنما
جهة واجبة، مقيد من حيث الكمالات
كأنما
جهة ممكن.
لا، إذا قصدتم من جهة الواجبة أنه يكون علة لما دونه وأن الأعلى قد أوجبه فهو واجب الوجود بالغير، فواجب الوجود بالغير وهو علة لما تحته، ولذلك سوف يأتي أن العقول العشرة أن العقل الأول علة للعقل الثاني والعقل الثاني علة للعقل الثالث، إذا هذا المقصود ما بمشكلة، أما إذا قصدكم بأنه يكون مطلق من جهة مقيد من جهة أنه واجب الوجود بالذات، لا هو ليس واجب الوجود بالذات، وإلا لو كان واجب الوجود بالذات ماذا يكون؟ هي المرتبة العليا أعلى الحاشية، حاشية العليا للحاشية السفلى.
يعني يلزم من هذا الكمال لما نقول هو مطلق من جهة، يعني مطلق من جهة من حيث الكمال، مقيد من جهة من حيث الكمال، هذا
إطلاق كأنما جهة واجب. لا، إطلاق نسبي شيخ، إطلاق نسبي، وكل مطلق نسبي فهو مقيد حقيقة من قبيل الجزئي. الآن الإنسان جزئي لو كلي،
جزئي الله،
لكن يصير جزئي بالنسبة للحيوان جزئي، وكل جزئي إضافي فهو ماذا؟ فهو كل حقيقة. كذلك كل ما هو مطلق إضافي هو مقيد حقيقي، فهو في واقعه مقيد أو مطلق مقيد. الإطلاق نسبي، هذا الإطلاق النسبي هو ما يعطي وجود بالذات. هنطبق المقدار إخوان من العبارة، هذه إخوان البحث بتفصيلات أخرى، لا تصورون هذه القضية يقول يا بس العلامة شنو هاي ذكرها، هذه راح إن شاء الله يجي في محلة ما أدري وين يجي، حينئذ سوف تكون واجب الوجود هو الوجود المطلق الذي هو واجب الوجود، الذي هو المطلق بمعنى لا بشرط القسمي أو لا بشرط المقسمي، هذا في بحث مفصل، ويقال بأن العلامة حينئذ جعل مقابلة بين أعلى المراتب وأدنى المراتب، مع أن واجب الوجود ليس مرتبة في قبال المراتب الأخرى، هذا بعد ماذا؟ هذا بعد بحث مفصل موكل لا محل. الآن أنت على الطريق أن واجب الوجود مرتبة في قبال المراتب الأخرى، لكن هو ماذا؟ هو أعلى المراتب، قبله وما قبله هذا بعد بحث مفصل، يعني هناك مراتب في قبال مرتبة واجب الوجود، كيف نتصور هذه المراتب؟ هذا موكل إلى محل. يقول المصنف الأمر الثاني أن بين مراتب الوجود إطلاقا، إخوان هذا مو إطلاق أصولي، هذا الإطلاق بمعنى السعة في الكمال، إطلاقا يعني ماذا؟ مطلق يعني له سعة أكثر في الكمال، مقيد يعني ماذا؟ يعني مقيد في كمالاته، مقيد بعدم الكمالات في المرتبة الأعلى. الأمر الثاني أن بين مراتب الوجود إطلاقا وتقييد، هذا سعة وجودية وضعف وجودي، بقياس بعضها إلى بعض لمكان ما فيها من الاختلاف بالشدة والضعف والتقدم والتأخر والقدم والحدوث ونحو ذلك، وذلك أن إذا فرضنا مرتبتين من الوجود يختلفان بالشدة والضعف، ضعيفة وشديدة بحسب الفرض كالنور وقع بينهما نسبة وقياس وإضافة بالضرورة. هناك قياس، يعني ماذا؟ نسبة، نسبة الشديد إلى نسبة الضعيف إلى الشديد نسبة تقييد، ونسبة الشديد إلى الضعيف نسبة ماذا؟ نسبة إطلاق. وقع بينهما قياس بالضرورة، وكان من شأن المرتبة الضعيفة أنها لا تشتمل على بعض ما للمرتبة الشديدة من الكمال، كالنور الضعيف الذي لا يشتمل على بعض ما للنور القوي ماذا؟ من النور. لكن ليس شيء، لاحظ إخوان، لكن الأعلى دائما واجد للأدنى وزيادة، ولكن ليس شيء من الكمال الذي في المرتبة الضعيفة إلا والمرتبة الشديدة واجدة له. كل الكمالات التي للضعيفة موجودة في الشديدة، لكن الضعيفة فيها بعض كمالات الشديدة، وهي مقيدة بعدم بعض الكمالات في المرتبة الشديدة. فالمرتبة الضعيفة كالمؤلفة، إخوان هذا من باب ضيق الخناق، ضيق في التعبير، كأنها ماذا؟ كأنها مقيدة بالعدم، كأنها مركبة من وجود وعدم. فالمرتبة الضعيفة كالمؤلفة من وجدان لبعض الكمالات وفقدان لكمالات أخرى، فذاتها مقيدة بعدم بعض ما في المرتبة الشديدة من الكمال. ذاتها مقيدة ماذا؟ بعدم بعض الكمالات التي في المرتبة الشديدة. وإن شئت فقل محدودة، محدودة، فمن محدوديتها كأنها تتركب من وجود وعدم. وأما المرتبة الشديدة فذاتها بالنسبة إلى ما دونها غير محدودة بالنسبة إلى المرتبة الضعيفة، بل هي مطلقة بالنسبة إلى المرتبة الضعيفة. يعني ماذا مطلقة؟ يعني لا تفتقد كمالات هي موجودة في المرتبة الضعيفة. وإذا فرضنا مرتبة أخرى فوق الشديدة، الآن هذه الشديدة فوق ما هو أشد، سوف تكون حينئذ الشديدة مقيدة. وإذا فرضنا مرتبة أخرى فوق الشديدة، كانت نسبة الشديدة إلى هذه التي فوقها، إلى هذه التي فرضناها فوقها، كنسبة التي دونها إليها. نسبة التي دونها إليها ما هي؟ نسبة تقييد التي دون مقيدة. فإذا هذه الشديدة إذا نسبناها إلى ما فوق ماذا تكون؟ أيضا مقيدة كنسبة التي دونها إليها. وصارت الشديدة بالنسبة إلى ما فوقها محدودة، وصارت الشديدة محدودة بالنسبة إلى ما فوقها، إلى ما فوقها، كما كانت مطلقة بالنسبة إلى ما دونها، إلى ما دونها. إذن ماذا؟ إذن هي بالنسبة إلى ما دونها هي مطلقة، بالنسبة إلى ما فوقها هي مقيدة. إذن ماذا؟ إطلاقها نسبي. وصارت الشديدة محدودة بالنسبة إلى ما فوقها كما كانت مطلقة بالنسبة إلى ما دونها. وعلى هذا القياس في المراتب الذاهبة إلى فوق حتى تقف في مرتبة ليست فوقها مرتبة، اللي هذه بعد ماذا؟ إطلاقها مطلق، فهي المطلقة حقيقة. يعني ماذا؟ هي المطلقة حقيقة، فغيرها إطلاقه حقيقي لو نسبي، نسبي، وما هو مطلق النسبي هو مقيد حقيقة. فكل ما هو غيرها حقيقة مطلق أو مقيد، كل ما هو غير الأعلى كله مقيد حقيقة، لكنه مطلق نسبي. المطلق حقيقة من دون نسبة هو من؟ هو المرتبة الأعلى، من غير أن تكون تلك المرتبة الأعلى الفوق محدودة إلا بأنها لا حد لها. يعني هذه محدودة بأنها لا حد لها لا يعني أن لها حد، وإنما ماذا؟ تأكيد، تأكيد لأي شيء؟ تأكيد للمستثنى منه، وهو ماذا؟ وهو عدم الحد، وهو عدم الحد. لذلك هذا الاستثناء منقطع، وأنها لها حد وحدها عدم الحد، هذا يعني ماذا؟ أنها ليست لها حد. ومن هنا يقول المصنف أن نفي الحد، والحد عدم لو مو عدم، فنفي الحد ماذا؟ نفي للنفي، ونفي النفي إثبات. ولذلك العلامة الطباطبائي في حاشيته هذا هكذا يقول، أي حاشية الطباطبائي يقول: ولما كان الحد في معنى السلب كان نفي الحد سلبا للسلب وهو الإيجاب فيؤول إلى محوظة الوجود وهو صرافة الوجود من دون أي حد وفقدان للكمال. والأمر بالعكس مما ذكرنا إذا أخذنا مرتبة ضعيفة واعتبرناها مقيسة إلى ما هي أضعف منها وهكذا إلى ما هو أضعف إلى أن نصل إلى مرتبة فاقدة لكل كمال إلا كمال ماذا؟ القابلية والقبول، وهكذا حتى ننتهي إلى مرتبة من الكمال والفعلية ليس لها من الفعلية إلا فعلية واحدة. ما هي فعليتها؟ قبول سائر الفعليات الأخرى إلا فعلية لا فعلية لها، ليست لها أي فعلية، فقط هو جوهر له قابلية الأشياء فاقد لجميع الكمالات الوجودية. فإذا من هنا وتسمى هذه بالمادة الأولى وتسمى بالهيولة. إذا الهيولة هو طرف حاشية الوجود، طبعا وجود الهيولة لا نفس الهيولة، وجود الهيولة هو طرف الحاشية وأعلى الحاشية هو ماذا؟ هو واجب الوجود. هذا ماذا؟ هذا ما يرتبط بالأمر الثاني. ما تعرف إن شاء الله. الأمر الثالث، الأمر الثالث طبعا بيه حديث وبيه كلام، إذا الأخوة تعبوا نخلي على ذلك. هذا خمس دقائق، ثلاث دقائق. هناك سؤال عن هذا الأمر الثالث الثاني. والحمد لله رب العالمين.